أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
من مراسلينا،
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة، معكم جميل فخري
وأنا فارس حسن، ونتحدث الآن مع مراسلنا هناك محمد الشاذلي. أهلا محمد.
أهلا فارس وجميلة.
كان في تصريح لافت للرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث فيه عن ميكنة قطاعات الدولة، وحكى هذا هو الحل للقضاء على الفساد ومعاناة المواطن. ماذا كان يقصد الرئيس بهذا التصريح محمد؟ هل له علاقة يعني بدخول وحركة دخول منافذ المصرية؟
الحقيقة هو له علاقة قديمة بفكرة المصريين نفسهم عن الفساد المنتشر في الإدارات الحكومية ولدى قطاعات كبيرة من الموظفين الذين لا يمكن أن ينجزوا أعمالا إلا عن طريق الوساطة أو الرشوة أو المحسوبية إلى آخره، مما عرف في قاموس البيروقراطية المصرية التاريخي. وبالتالي فهو قصده هو مواجهة الفساد، وأنه يعلم أن هناك فساد، لأنه الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الميكنة، أي تعامل الذي لديه مصلحة مع الماكينة، أفضل من اختلاط البشر لأنه يؤدي إلى فساد. وهو قال أن الميكنة هي الحل الوحيد لمواجهة الفساد في مصر، لكي يكون التعامل مع الماكينات بحيث لا يتدخل البشر. وقال خلال افتتاح مشروعات في ميناء الأسكندرية البحري بالأمس إن دولة مثل مصر بها 100 مليون نسمة، وأمام حجم العمل الكبير، فإن الميكنة الكاملة هي التي تنهي الكثير من المعاناة. وبيشتكي المصريون كما أوضحت لك من الفساد في الإدارة والمحليات، كما يعانون في الإدارات الحكومية من تعقيدات كثيرة. ورغم التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية في الأعوام الأخيرة، فإن عقلية كثير من الموظفين بالإضافة إلى الرشوة والفساد تقدم مؤشرات سلبية. اقترح السيسي أن الكثير من المعاناة التي ترونها لن تكون موجودة، ولو هناك فساد لن يتم مواجهته سوى استخدام الماكينات وإلغاء التعامل المباشر بين المواطن والموظف، لأنه يتسبب في الانتقائي. وأكد السيسي أن النظم هذه موجودة في العالم، وتساءل لماذا لا ندخله عندنا، وأشار إلى زيارة له إلى سنغافورة قبل 5 سنوات، وقال وجدت الطاقم المشغل للميناء من 8 أفراد فقط، وكشف عن إجراءات تتم حاليا لتطبيق هذه النظم التي تحقق في تصوره على حد تعبيره الانضباط والشفافية. وحول نظام الجمارك الجديد المتوقع تطبيقه في مصر قريبا لضبط الاستيراد، قال السيسي انه اعتبارا من شهر مارس المقبل لن يسمح بدخول بضائع الى مصر الا وفقا للمعايير الاوروبية، وطلب من الحكومة عدم ادخال اي بضائع مستوردة من دون هذه المعايير حتى يشتري الناس احتياجاتهم من الاسواق المصرية وهم مطمئنون.
نعم محمد، مرة جديدة بنفتح معك ملف سد النهضة، ويبدو أنه الحرب الدبلوماسية مستمرة، فكيف ستتحرك مصر بالأيام المقبلة بشأن هذا الملف؟
مصر لا تفوت مناسبة إلا وتتحدث فيها حول أزمة سد النهضة، خصوصا مع الدول الإفريقية. وكان وزير خارجية بوروندي يجري محادثات في القاهرة قبل قليل، وعندما سئل عن أزمة سد النهضة قال إن الحق في الحياة يأتي قبل الحق في التنمية. وأكد في مؤتمر صحفي في القاهرة مع نظيره المصري أن ملف سد النهضة حساس، ويحق لكل دولة أن تحقق التنمية، لكن المياه بالنسبة للمصريين مسألة حياة أو موت، داعيا إلى حل مسألة سد النهضة عبر الحوار بين الدول الثلاث والوصول إلى اتفاقيات ملزمة قانونا. وقال وزير خارجية إحدى بلدان منابع نهر النيل إن خيار الحرب ليس خيارا حكيما، ولن يقدم شيئا، معرضا عن تأييد بوروندي وساطة الاتحاد الإفريقي الذي تترأسه الكونغو الديمقراطي. وترى القاهرة إنه ربما يكون هناك دور لبوروندي ولكثير من دول حوض النيل، لكن المفاوضات متوقفة والمبادرات بالكاد أعلن عنها. ويقول وزير الموارد المائية في مصر محمد عبد العاطي إن هناك تحركات دبلوماسية لملف سد النهضة، ولا يمكن الإعلان عنها إلا إذا كانت تأتي بنتيجة. وحول مبادرة الجزائر للوساطة لإعادة التفاوض قال عبد العاطي إنها لو لم تأتي بنتيجة فلا جدوى منها، في الوقت الذي أعلن فيه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الشفير حسام زكي أن الجامعة لا يمكنها الوساطة في هذا الملف لأنها تقف إلى جوار مصر والسودان مقابل أثيوبيا. بينما شدد الرئيس السيسي السبت الماضي في مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، مطالبا المجتمع الدولي بلعب دور أكبر لحل قضية سد النهضة حفاظا على استقرار المنطقة. واعتبرت القاهرة والخرطوم الملء الثاني لسد النهضة فشل، وأرجع وزير الموارد المائية المصري الفشل إلى مشكلات فنية متوقعة، وقال إن أثيوبيا أبلغت مصر والسودان بالملء الثاني بشكل خاطئ، وأكد أن أديس أبابا دائما ما تقدم معلومات خاطئة عن السد وعن استهلاكها من المياه.
نعم محمد، موضوع كمان أخير رح نحكي فيه أثار جدل واسع على السوشيال ميديا، عودة المخرج خالد يوسف إلى القاهرة. البعض قال إنه عودته كانت صفقة مع الأجهزة الأمنية المصرية، هو بإطلالة تلفزيونية قال لا يعني لم تكن صفقة، وإنه سيعتزل السياسة. ربما هذا كان التصريح الأكثر إثارة للجدل. كيف تقرأ هذه العودة؟ يعني هل يعود خالد يوسف إلى الفن ويعتزل السياسة بالفعل؟
المصريون اهتموا بالفعل بعودة المخرج المثير للجدل خالد يوسف بعد عامين ونص خارج البلاد، بعد أن انتشرت مقاطع مصورة مخلة نسبت إليه مع فنانات، وجاء حوار أجرى المخرج العائد مع الإعلام عمرو أديب في برنامج الحكاية في مقدمة البحث على وسائل التواصل الاجتماعي. وعاد يوسف إلى مصر قبل أسبوع يشعر به أصدقاء والمتابعون له من صفحته على الفيسبوك، حيث نشر صور له على نهر النيل وعلى أو في مدينة العالمين بالساحل الشمالي، ثم مع أقاربه في قرية كفر شكر، ثم مع أصدقائه في القاهرة، وكتب أنه أحيط به يعني حنين دافئ ومنحوه جرعة تفاؤل وفسحة أمل وطاقة نور. وعلى صفحته كتب البعض تعليقات مرحبة ومشجعة، بينما هاجمه البعض الآخر وقالوا فعلا أنه عاد بناء على صفقة. هو نفى هذه الصفقة وقال أنه سيعتزل السياسة ويكتفي بالفن، وكشف عن أنه بيحضر حاليا بفيلمين ومسلسل. الفيلمان هما أهلا بكم في باريس مستوحى من تجربته، الفيلم الثاني عن حرب أكتوبر، أما المسلسل تاريخي عن الأندلس. أوضح يوسف في اللقاء التلفزيوني أنه جرت اتصالات مطمئنة مع أجهزة الدولة من فترة طويلة، وتحدث عن أن بقائه في باريس كان بسبب حملة الاغتيال المعنوية الكبيرة التي أديرت ضده، وأن حجم الافتراء بحقه كان فوق طاقته. وقال أنه لا يخاف مواجهة المجتمع بعد العودة لأنه لم يرتكب عارا ولم يخالف قانونا أو أخلاقا، بل دفع ضريبة مواقف أخذها، لكنه أصر على استمرار معاداته المشروع الإخواني. وأظن ويظن كثيرين يعني أن خالد سيعود إلى العمل، وأنه هو الذي إرادة قوية وإصرار، وسوف يواصل وربما لا يلتفت إلى الانتقادات إلا إذا يعني تحرك أحدهم بقضايا ضده أو بلاغات، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.
ألف شكر لك مراسلنا من القاهرة محمد الشاذلي، موعدنا بيتجدد معك بنفس الوقت الأسبوع المقبل.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.